الإمام أبو الفرج الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 28. قال عن الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو الحديث 28 من الأحاديث التي انتقاها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، أي في كتابه الذي خصه بالأحاديث التي يقال فيها إنها من جوامع الكلم، والتي جاءت بصيغ قصيرة لكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة. هذا الحديث من رواية الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، ولم يخرجه أصحابه الصحيحين عن البخاري ومسلم، وإنما رواه بعض أهل السنن منهم الترمذي وأبو داود. وعدم إخراج البخاري ومسلم الله لا يعني ضعفه، وإنما أخرجه هؤلاء من أصحاب السنن حيث ناسب إخراجه كتابهما أو ناسب إخراجه كتابهما. وهذا الحديث وإن جاء بهذه الصيغة إلا أنه له من الشواهد ما يدل على صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء فيه كلمات قدم بها الأرباض رضي الله تعالى عنه لما جاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث وصف الحال التي كانت عليها خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت موعظة لهم، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعظ أصحابه يتخولهم الموعظة، ما كان يديم الكلام والخطاب ولكنه يغتنم المناسبات والفرص فيتكلم ويبين لهم ما يراه في وقت مناسب أوقع لقلوبهم من غير ذلك الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم المنبر في الخطب ذات المناسبات كخطبة الجمعة وخطبة العيد، أما غيرها من الخطب فتارة يستخدم المنبر وتارة يخطب بين أصحابه دون أن يحتاج إلى صعود المنبر، وتارة يحدثهم بعد أن يلتفت إليهم من صلاته فيسألهم أو يلقي عليهم كلمات يقولها يبين فيها موقفا معينا، وتارة كان يبدأهم فيسألهم عمن رأى رؤيا ويطلب منه أن يقصها ليعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يبدأهم عليه الصلاة والسلام بذكر ما رأى في منامه ثم يعبر لهم تلك الرؤى. كل هذه أساليب كان يتخذها النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر بها أصحابه، وإنما كان يفعل ذلك تحريا لأوقات الإدراك والوعي ولمناسبات تلقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه الموعظة بوعي وفهم. قال عن الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، هكذا جاء في هذه الرواية. وموعظة هنا يعربها علماء العربية بأنها مفعول له أو مفعول فيه، ما يسمى بالمفعول المطلق، وإنما يذكر من أجل تأكيد هذه الحادثة، جاء لتأكيد الفعل وعظنا موعظة. وفي بعض الروايات وصفت الموعظة بأنها بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة. هذه الموعظة دل على بلاغتها أن القلوب منها قد وجلت، ومعنى وجلت يعني خافت، وذلك لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه من ما أوعد الله به العصاة والكافرين والمقصرين. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بمعنى أنها بكت، وهذا البكاء من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن خشيته سبحانه وتعالى، وهذا البكاء قد يكون موجبه ودافعه الخوف، وقد يكون موجبه ودافعه الطمع. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالعفو والمغفرة والرحمة، وكل ذلك يستوجب أن يبكي المؤمن بكاء طمع، يعني رغبة فيما عند الله. وقد يكون الوعظ في شأن المقصر وشأن المنكر والجاحد ومرتكب المعاصي، فتذرف العيون على سبيل الخوف. والمؤمن هو الشخص الذي يكون حاله بين الأمرين، بين الرجاء وبين الخوف، كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال وذرفت منها العيون، ونسب الذرف أو ذرف الدموع إلى العيون لأنها موضع خروج الدمع، وإلا فإن البكاء هو من صنيع من فعل الإنسان، لكنه ذكر الموضع والموطن. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تعظنا موعظة من يريد أن يفارق القوم، ولعل ذلك كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، حيث أحسوا بدنو أجله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أحس بذلك، ولهذا كان كثيرا ما يقول وكثيرا ما يسبح الله ويستغفره، يستغفر الله ويسبحه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكثيرا ما يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله. وكثيرا ما يخبر أو قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بأنه لقد جاءه منادي ربي، وأنه عما قريب سيجيب داعي ربي، فكان أصحابه رضوان الله عليهم يحسون بهذا الأمر، ويحسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودعهم. ومن ذلك ما كان في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان كلما أتى فعلا من أفعال الحج وقضى نسكا من مناسك الحج كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودعهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا في خطبه التي كان يخطب يشعرهم بأنه ينادي قريبا ما يجيب نداء ربي، ولهذا قالوا له كأنها موعظة مودع، يعني كأن الكلام الذي تقوله والخطبة التي تخطبها تشعرنا فيها بأنك قريبا ستلقى ربك وستفارق الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام مقرا لهم على ذلك: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، إذا ما دام الحال كذلك فأوصنا، أي فقل لنا قولا نأتي به ونعمله من بعدك وننفذه من بعدك. لأن الوصية في الغالب إنما تكون فيما يأمر به وفيما يقترحه من يريد الخروج من الدنيا ويطلب من أهله ومن ذويه أن ينفذوا طلبه ورغبته وإرادته بعد وفاته. وهذا وإن كان في أصله مرتبطا بالمسائل المادية وبأمور المال، إلا أنه يعني ينطبق أيضا على فعل الخير والحث على أداء على فعله وأدائه، وأن هذا يعني تنفيذه من بعد وفاته، وفاة هذا الموصي دليل على تمام الاستمرار والاتباع والاقتداء به. فكأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني يعترفون ويقرون ويؤكدون أنهم على استعداد للامتثال بأمر الله سبحانه، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمر الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هم على استعداد أن ينفذوا وأن يأتوا بكل ما يأمرهم به، ولذلك قالوا له: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أمر الله سائر الأنبياء، أو أمر الله كل الأنبياء أن يأمروا أقوامهم بها، فما من نبي إلا وأمر أمته بأن يتقوا الله. وتقوى الله هي طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعة الله سبحانه وتقوى الله سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا مضمون تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، لأن فيها خير، ولأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولأن من يتق الله يهديه الله سبحانه وتعالى، ولأن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما كان تقوى الله هو مفتاح كل خير، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، والمراد بها لمن يتأمر عليكم من المؤمنين، ولمن يكون أميرا للمؤمنين وخليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يلتزمه تلزمكم طاعته، لا سيما إذا كان فعله، ولا سيما إذا كان أمره في دائرة ما أمر الله. فإن الله تعالى أمرنا بطاعة أولياء الأمر ما داموا مطيعين لله، فقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني في ما يأمرون به من ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الحق، وما دامت أمرهم ليس فيه معصية لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتجب عندئذ طاعتهم. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، ومعنى تأمر يعني صار أميرا لكم، أي وإن كان الأمير عبدا، وفي بعض الروايات عبدا مملوك، وفي بعض الروايات وصف لهذا العبد، لأنه كأن شعره زبيبة، يعني كأن شعر رأسه جعدا مثل جعودة الزبيب. وفي بعض الروايات جاء وصفه بأنه ذا أنف أفطس، لأن غالب أوصاف العبيد الذين كانوا في ذلك الزمان كانوا من السود، وكانوا من ذوي البشرة السوداء، وكانوا ذوي أنوف فطسة، ولذلك هؤلاء العبيد قد يتهيأ منهم من يكون أميرا لكم، فإذا كان أميرا لكم فعليكم أن تطيعوه، عليكم أن تطيعوه ما دام يطيع الله سبحانه وتعالى، وما دام يمتثل أمر الله ويسير على منهجه. وهذا يعني وإن كان قاله صلى الله عليه وسلم، فقوله لا يعني أن استحالة ذلك، وإن كان مستبعدا. وإن تأمر عليكم عبد، قال: وإنه من يعش منكم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة، أو بعد أن ينقرض معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا أن يجري بين الناس، وذلك لأنه كلما تقادمت الأزمان كلما ساد الجهل وقل العلم، وبسيادة الجهل يكثر الاختلاف. قال: فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنته صلى الله عليه وسلم هي أوامره ونواهيه، ولهذا عرفها أهل العلم بأنها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سنة، فيجب علينا أن ناتي ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما هو في محل التأسي ومما هو مشروع فيه الاقتداء، لأن الله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم محل التأسي والاقتداء، كما قال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أن هذا الحديث فيه الحث على العمل بسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني خلفائه الذين خلفوه في تسيير هذه الأمة وتوجيهها نحو تحقيق كلمة الله وإعلاء دين الله. فكل الخلفاء الذين سلكوا هذا المنهج واعتنوا بتطبيق شريعة الله وتحقيق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والسير على منهجه عليه الصلاة والسلام فهم الخلفاء الراشدون الذين رشدوا فيما قاموا به وفيما كلفوا به، وأعمالهم التي يدعون إليها ما دامت في دائرة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دامت في دائرة امتثال ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهم خلفاء راشدون، وفعلهم يسمى بالسنة، لأن هذه السنة إنما هي اتباع واقتداء لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وعلم به أصحابه أو علمه أصحابه، ففعله يسمى بالسنة. وفعلهم يسمى بالسنة، السنة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها حكاية لها وتبع لها. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا وصف زائد على الراشدين، فالخلفاء الذين خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تبعوه وساروا على منهجه، وهو جمع خليفة، يقال خليفة وخلفاء. والخليفة والخلف هو الذي يتبع من سبقه بخير، يتبع من سبقه بخير. أما من اقتدى أو أما من سار على من سبقه بشر وسوء ولم يقتده في الخير فيسمى خلف ولا يسمى خلف، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: الخلفاء الراشدين جمع راشد، والراشد هو الذي يعني يضع الأمور في مواضعها، مأخوذ من الرشد الذي هو الكياسة والقدوة الحسنة. قال: المهديين جمع مهدي، وهو الذي رزق الهداية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبعمل ما هو مطلوب. قال: المهديين عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ جمع ناجز، والمراد به يعني آخر الأسنان ما تسمى بالأضراس. الأضراس هي النواجز، وهذا التعبير كناية عن أن من يعض على شيء بناجزه فإنه يعض عليه بكامل أسنانه، لأن النواجز هي آخر الأسنان ولا يصل الشيء إليها إلا إذا عبر ومر بسائر الأسنان. عضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. والمراد بمحدثات الأمور يعني ما يحدث وما يؤتى به على غير أمر سابق، والمراد به هنا يعني ما يبتدع، وخاصة في أمور الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بالمحجة الكاملة البيضاء، أتانا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك من عدل عن سنته صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحدث في دين الله ما ليس منه فإن هذه هي المحدثات، وإن هذه هي التي تسمى بالبدع. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليها فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات فإن كل محدثة بدعة، إن كل محدثة في دين الله مما ينشئه الناس مما ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيسمى بدعة. والبدعة هي الشيء الذي يفعل على غير مثال سابق. فلما كان الناس يبتدعون يخترعون أشياء جديدة في دين الله لم يأمر الله بها سمي فعلهم بالبدعة. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعضها زيادة: وكل ضلالة في النار. قال: رواه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي. وقال الإمام الترمذي في جامعه: إن هذا الحديث حديث حسن صحيح، بمعنى أن هذا الحديث هو مكتسب درجة الصحة من حيث الحكم عليه. وأما وصفه بالحسن فالمراد به حسن والإسناد، بمعنى إن المدار فيه على التابعين رحمه الله تعالى. هذا ما يفهم من استخدام الإمام الترمذي لهذا المصطلح. علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث حيث بدأ الكلام حول من أخرج الحديث وروايات الحديث وألفاظ الحديث كما جاءت في كتب السنة، كل ذلك تأييدا وتحقيقا لأن هذا الحديث حديث توافرت فيه شروط القبول وهي شروط الصحة. قال: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد يعني في المسند، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي وابن ماجه، يعني ثلاثة من أصحاب الكتب الستة، والإمام أحمد وهو شيخ علماء الكتب الستة. ولهذا كثير ما يشير العلماء إلى إخراج الإمام أحمد للحديث، بل إن منهم من عد كتاب الإمام أحمد أحد الكتب كتب أئمة المسلمين وأئمة الحديث. وقد مر بنا في ما كان يستخدمه المجد بن تيمية صاحب كتاب المنتقى أن الحديث إذا رواه الشيخان وأحمد يقول فيه متفق عليه. وإذا رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد يقول رواه الخمسة. وهكذا عد كتاب الإمام أحمد أحد الكتب السبعة التي هي كتب الحديث. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي يعني عن العرباض بن ساري. قال زاد أحمد في رواية الله، وكذلك هذه الرواية التي فيها زيادة رواها أبو داود. قال وأبو داود وحجر بن حجر الكلاعي، أي هذا الحديث روية من طريق ثور بن يزيد ومن طريق حجر بن حجر أو حجر بن حجر الكلاعي. قال كلاهما عن العرباض ابن سارية، كلاهما عن العرباض ابن سارية. يعني هل المراد هو ثور بن يزيد أو أن المراد به عبد الرحمن بن عمرو السلمي؟ وهذا هو الظاهر، لأنه آخر من ذكر في الإسناد، ثم تابع ذكر متابعة حجر بن حجر الكلاعي، كل واحد منهما يروي هذا الحديث عن العرباض بن سارية. قال وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح، وقال الحافظ أبو نعيم هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين من حديث أو من صحيح حديث الشاميين. وأبو نعيم له كتب متعددة، ولعل ذلك في كتابه معرفة الصحابة، فيكون هذا نسبة إلى المكان الذي نزل فيه العرباض ابن سارية رضي الله عنه، حيث إنه نزل الشام، وأنه قسم أحاديث الصحابة وفق منازلهم، فعد هذا الحديث من أحاديث الشاميين. قال ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له، يعني إن البخاري ومسلم لم يرويا هذا الحديث، وليس سبب عدم روايته أنهم يطعنون فيه، بل هم يرون صحته، لكن كما هو معلوم أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، أن الشيخين لم يستوعبا الحديث الصحيح، وإنما رويا منه بقدر ما يحتاجان، لأن كل واحد سمى كتابه بالمختصر، والاختصار يقتضي ترك بعض الروايات ورواية بعض. قال وقال الحافظ أبو نعيم وحديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. قال وزعم الحاكم، يعني صاحب المستدرك على الصحيحين، أن سبب تركهما له أنهما توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه عنه أيضا بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما. يعني وهذا التعليل الذي ذكره الحاكم في موجبات ترك الشيخين لرواية هذا الحديث يقول عنه أبو نعيم أو يقول عنه ابن رجب ليس تعليلا صحيحا، لأن الشيخين رحمهم الله يعني على سعة اطلاع ومعرفة بطرق الروايات وبمن روى هذه الأحاديث، ولا يغيب عنهما أن هذا الحديث لم يتفرد به ثور بن يزيد كما نقل ذلك الحاكم. قال قلت ليس الأمر كما ظنه، يعني كما ظنه الحاكم، وليس الحديث على شرطهما، وهذا هو السبب في عدم إخراجه، فإنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي. ما دام لم يخرجا له ولم يرويا له فيلزم من ذلك أنهم لا يروون هذا الحديث، ولا لحجر الكلاعي، وهما اللذين أو اللذان رويا هذا الحديث عن العرباض بن سارية، ولا لحجر الكلاعي شيئا، وليس ممن اشتهر، يعني وليس كلا أو وليس كل من عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر الكلاعي ممن اشتهر بالعلم والرواية. فلما كان دون شرط البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث لفقدان الشرط. ثم يقول ابن حجر رحمه الله، ثم يقول ابن رجب رحمه الله تعليلا آخر، وأيضا فقد اختلف فيه على خالد بن معدان، فروي عنه كما تقدم، يعني في السند الذي ذكره، وهو من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال: وقد اختلف فيه على خالد بن معدان، فروي عنه كما تقدم، وروي عنه عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية، يعني بعض أهل العلم روى هذا الحديث عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض، والرواية السابقة كانت عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي عن العرباض، فظنوا أن هذا مما يعني هو محل خلاف، وإن منهم من نسبه إلى ابن أبي بلال ومنهم من نسبه إلى عبد الرحمن السلمي، لذلك لما كان هذا ضرب من ضروب الاضطراب توقف الشيخان عن روايته. قال: وأيضا قد اختلف فيه على خالد بن معدان، فروي عنه كما تقدم، وروي عنه عن ابن أبي بلال عن العرباض، يعني ابن سارية رضي الله عنه. قال: وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضا، يعني من طريق ابن أبي بلال عن العرباض. قال: وروي أيضا عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض، فتكون هذه الرواية متابعة لرواية خالد بن معدان، حيث إن خالد بن معدان وضمرة بن حبيب كل منهم روى هذا الخبر عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية. قال: وروي أيضا عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض، قال: خرجه من طريقه الإمام أحمد وابن ماجه. وزاد في حديثه: فقد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال: وزاد في آخر الحديث: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد. ومعنى الأنف يعني الجمل الهادي، الجمل المطيع، الجمل المنقاد. قال: وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، وقالوا هي مدرجة، يعني أنها زيادة من بعض الرواة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الإدراج، وإنما هي مدرجة فيه وليست منه. قاله، يعني الذي قال هذا الكلام، هو أحمد بن صالح المصري وغيره من علماء الجرح والتعديل. قال: وقد خرجه الحاكم، أي في كتابه المستدرك على الصحيحين، وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث. فبين الرجل الذي أدرج هذه الزيادة، وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث، فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. قال: وخرجه ابن ماجه أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر، قال: حدثني يحيى بن أبي المطاع، قال: سمعت العرباض، فيكون هذا يعني راوي ثالث، ابن أبي بلال وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، وهنا أيضا يحيى بن أبي المطاع، وهؤلاء الثلاثة كلهم رووا الحديث عن العرباض بن ساري، تابع بعضهم بعضا متابعة تامة. قال: وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون. وقد صرح فيه بالسماع حيث قال: سمعت العرباض بن ساري. قال: وقد ذكره البخاري في تاريخه، وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض، يعني ابن سارية، اعتمادا على هذه الرواية، لأنه ما دام صدوقا وقال سمعت، فيحمل كلامه على على الاتصال. قال: وذكر البخاري في تاريخه، وقد أشار هنا إلى أن المراد به كتابه التاريخ الكبير، أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية. قال: إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، يعني أنكروا سماع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط. قال: وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحين. أبو زرعة ودحين أعرف بشيوخهم من البخاري من غيرهم، أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، وقد علل العلماء ذلك، قالوا: لأن البخاري كتب تراجمه وهو بعيد عن أصوله واعتمادا على ذاكرته، وقد تخطئ الذاكرة، لكن هؤلاء كتبوا إما عن مشاهدة وإما عن أصول موجودة، فكانت كتابتهم يعني أصوب. قال: والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، يعني خاصة، والرواية التي عندنا رواية العرباض بن سارية من رواية أهل الشام. قال: وقد روي عن العرباض، يعني هذا الحديث، من وجوه أخرى، أي إن هذا الحديث ثابت عن البعض بن سارية من غير هذه الطرق، من غير طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي، ومن غير طريق ابن أبي بلال، ومن غير طريق الطريقة الثالثة التي ذكرها يحيى بن أبي المقاع. وقد روي عن الأرباض من وجوه أخر، وروي من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناد حديث بريدة لا يثبت والله أعلم، يعني فيكون حديث بريدة من باب المشاهدات لهذا الحديث. يقول: فقول الأرباط رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. وفي رواية أحمد وأبي داود والترمذي: موعظة بليغة، يعني بزيادة كلمة بليغة. وفي روايتهم أن ذلك كان بعد صلاة الصبح، يعني أن الوقت الذي وعظهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الصبح. وقد ذكرت في أول الدرس أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يعظ أصحابه أو يعلمهم أو يؤول لهم رؤيا بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، لأنه كان يبقى في محرابه يعني زمنا بعد الصلاة إلى أن تطلع الشمس، فتارة يشتغلون بالذكر وتارة يشتغلون بالحديث والرواية والإخبار وبالسؤال وبالجواب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة كخطب الجمع والأعياد، وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهو أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد امتثل رسوله صلى الله عليه وسلم هذا، فكان يعظ أصحابه في أوقات متنوعة، ومنها بعد صلاة الفجر، وهو الوقت الذي وعظهم فيه هذا الحديث. قال: ولكنه كان لا يديم وعظهم، يعني لا يسترسل فيه ويتابعه يوميا، ولكنه كان لا يديم وعظهم بل يتخولهم به أحيانا، يعني يفاجئهم ويتحدث معهم وقتا دون وقت، بل يتخولهم به أحيانا، كما في الصحيحين عن أبي وائل قال: قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال رضي الله عنه: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة، السآمة يعني الملل علينا، لأن هذا التخول أبلغ في قبولهم وفي سماعهم وفي حفظهم، حتى لا يسأمون من كثرة ما يقال لهم، لأن الإنسان بطبيعته أنه إذا أكثر عليه الشيء مل وسئم. قال: والبلاغة هي الموعظة مستحسنة قال والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة. ولهذا كان بعضهم يعرف البلاغة بأنها هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني بحيث إنها تقع في موقعها ولا بل إنها تؤثر في صاحبها أكثر، بل إنه يعنى بها ويهتم. فلذلك قال البلاغة هي مطابقة الحال لمقتضى الكلام. قال والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر خطبتها أو يقصر خطبتها، بمعنى أنه يجعلها قصيرة ولا يطيلها، بل كان يبلغ ويوجز، يبلغ ويوجز. قال وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ومعنى قصدا يعني كانت قصيرة. قال وخرجه أبو داود ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هو كلمات يسيرات. ولهذا جاء في الأثر إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة وأن يقصر الخطبة، أن يقصر الخطبة. قال وخرج مسلم من حديث أبي وائل قال قال خطبنا عمار رضي الله تعالى عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني بمعنى زدت وتوسعت في الكلام. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ومعنى مئنة يعني محل ظن ومحل إدراك ومحل تهيئ لفقه. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فإن من البيان سحرا، فإن من البيان سحرا. قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحكم بن حزم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. قال: وخرج أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام يوما فأكثر القول، يعني قام يخطب، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، أو لقد رأيت أو أمرت، لكن ظاهر العبارة أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز في القول خير، يعني المراد به الاختصار. قال: والحديث أخرجه الإمام أبو داود.